استريحوا واستعدوا إن شاء الله بعد اللحظة المجلس سيبدأ بحول الله. الإعلان بحضور سماحة المفتي ولاية برليس إلى القاع. مرحبا بكم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا أخوتي، مرحبا بالصحاب. فالبدار بدار نحن بانتظار، فيها صحب الكرام، فيها جمع الشباب. فالبدار بدار نحن بانتظار، من زيارات حسان ودروس وأدب. فالبدار بدار نحن بالانتظار. يا مرحبا يا ضيوفنا الكرام بكل إحساس وضمير صادق. يا مرحبا يا ضيوفنا الكرام بكل لهفة لرؤيتكم في ديارنا. يا مرحبا يا ضيوفنا الكرام بمقدار شوقنا لرؤيتكم. أحييكم بتحية عطرة معطرة طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب السماحة الأستاذ داتو عارف بركاسة الدكتور محمد عصري بن زين العابدين مفتي ولاية برليس، صاحب الفضيلة المحترم الضيف الكريم فضيلة الشيخ دكتور سعيد كاملي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على سلامتكم. صاحب الفضيلة المحترم السيد المحترم الأستاذ المشارك الدكتور محمد رزيمي بن رملي رئيس جامعة برليس الإسلامية، والأساتذة الفضلاء المدرسون والمدرسات وطلبة العلم الأعزاء. السادة الكرام، في هذا الصباح المبارك نحن في مجلس يحضر فيه العلماء العزة والأساتذة الفضلاء لغاية مباركة، وقد تشرفنا بحضور فضيلة الشيخ الدكتور سعيد كاملي معنا في هذا المجلس. والشيخ قد شد الرحال وقطع المسافة من المغرب الأقصى إلى بلادنا ماليزيا، فجزاه الله عنا خير الجزاء لسعة قلبه في قبول دعوتنا إلى هذا المجلس. الآن يتشرف المجلس بدعوة الأستاذ المشارك الدكتور محمد رزيمي بن رملي، رئيس جامعة برليس الإسلامية، لإلقاء الكلمة الترحيبية، فليتفضل مشكورة ومأجورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، أشكر الله على نعمته ومنته، نستطيع أن نجتمع في هذه الجلسة الطيبة المباركة، ولا يفوتني أن أقدم جزيل الشكر والتقدير لفضيلة شيخنا الشيخ سعيد كاملي لحضوره ووجوده بين أظهرنا اليوم. وشيخنا الفاضل، نحن في جامعة برليس الإسلامية، ويبلغ عمر هذه الجامعة في سنة قادمة 10 سنوات من عمرها، فلذلك ما زلنا يعني في مرحلة التمييز من العمر. فلذلك نشكركم على حضوركم، ونرجو من الحاضرين أن يستفيدوا من محاضرة الشيخ، ويلتقطوا كل الدرر والفوائد العلمية من محاضرته إن شاء الله. والشيخ يعني معروف على موقعه في يوتيوب، والمقاطع الفيديو للشيخ منشورة، وأنا دائما تابعت دروس الشيخ على النت، ولكن الآن الحمد لله يعني ثبت لقاؤنا. أنا مرة أولى يعني ألتقي مع الشيخ، وقلت للشيخ يعني هذا بالنسبة إليه أول زيارة له لولاية برليس، وأرجو أن لا تكون هذه زيارة أولى والأخيرة. إن شاء الله سنرتب زيارة ثانية للشيخ بإذن الله في السنة القادمة، فتكون يعني زيارته لهذه الولاية لفترة أطول من يعني فقط محاضرة أو محاضرتين إن شاء الله. وأخاف يعني منذ البداية أن الحاضرين عددهم قليل، لأننا في فترة العطلة طويلة، ولكن الحمد لله الحضور لا بأس به، وأرجو أن نستفيد من محاضرة الشيخ. ولا أريد أن أطيل الكلام عليكم، لأن حضوركم في هذه الجلسة الطيبة يعني لا لأجل أن تستمعوا لكلامي أنا، وإنما تريدون أن تستمعوا لكلام الشيخ، لأن الشيخ هو الذي سبب الرئيسي لحضوركم في هذه الجلسة. فلذلك أشكركم على حضوركم، وأرجو أن تستمتعوا بهذه الجلسة الطيبة العلمية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فجزاه الله عنا خير الجزاء، شكرا جزيلا لصاحب الفضيلة رئيس الجامعة على كلمته الطيبة. الآن يتطيب المجلس بدعوة صاحب السماحة الأستاذ ذات عارف بركاسة دكتور محمد عصري بن زين العابدين، مفتي ولاية برليس، لإلقاء الكلمة ترشينا لهذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ العلامة الدكتور سعين الكاملي ومدير الجامعة دكتور محمد رزيمي بن رملي وكل باسمه ولقبه. أستاذ محمد نظيم موجود؟ طيب، حقيقة لولا المنصب الذي يبتليني الله به كوني مفتيا لهذه الولاية، فلا أرى أنه ينبغي لي أن أقوم وأتكلم في مجلس فيه عالم كبير مثل الشيخ الدكتور سعيد الكملي، ولكنني أقوم هنا نيابة عن هذه الولاية، عن ولي أمرها وعن شعبها وعن محبي العلم فيها، لنرحب فضيلة الشيخ العلامة إلى ولايتنا هذه، ونحن حقيقة نتشرف، وهذا فخر عظيم بالنسبة لنا زيارة الشيخ في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، وهو الشهر عندنا شهر العلم، شهر التوعية وتعليم الناس بسيرة النبوية. ومجيء الشيخ أو زيارة الشيخ تناسب هذا الشهر. أنا قلت للشيخ بالأمس، أنا كما قالت العرب، إن البغاث بأرضنا يستنسر، فأنا بغاث في مجتمع بغثان. أظن هذا صحيح شيخ، جمع البغاث، وليس في دكتور أشرف، هذا صحيح، بغثان جمع البغاث، أنا أظن بغثان. إن البغاث بأرضنا يستنسر، فأنا في مجتمع البغثان، أو كما قلت أنت، ليس عندنا نسر، فاتخذوا بغاثا مثلهم ليقودوا أمرهم. فلولا لو كان عندنا نسر مثل الشيخ لاختفى أمري. أنا قلت للشيخ، والله هذا اليوم يوم عظيم بالنسبة لي، والحمد لله الشيخ كان في بيتي، أنا قلت للشيخ أنا من تلاميذ الشيخ من خلال دروسه، أتابع دروس الشيخ في يوتيوب، حتى أنا جعلت شاشات الإنترنت خاصة في مكتبي، أنا قلت هذا من أجل دروس الشيخ، فأنا أعتبر نفسي من تلاميذ الشيخ، وإن لم نلتقي من قبل فهذا اليوم كما قال الدكتور زامي نثبت اللقاء، وشرط من شروط بعد أهل العلم. فلذلك عندما وصلني الخبر أن الشيخ سيزور ماليزيا ولنا برليس حظ منها من هذه الزيارة، ففرحت وسرت، فقلت يعني كأني بقول شاعر، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. فهذا يوم الفرح، فنتمنى من شيخ أن كما قال الدكتور زامي أن تكون هذه زيارة المقدمة، وستكون بعدها زيارات أخرى. يأتي شيخ إن شاء الله بأسرته، يمكث عندنا فترة نلازمه ونصاحبه ونستفيد من علمه إن شاء الله، ولا نثقله ببرامج كثيرة إن شاء الله، محاضرة في يوم واحد وباقي نتجول إن شاء الله، نستفيد من الشيخ. فالحمد لله، وإن كان هذه زيارة قصيرة، لكن بالأمس الشيخ استقبل جلالة الملك فضيلة الشيخ في قصره، والشيخ تعاشى مع جلالة الملك بالأمس، وهذا الصباح من الله علي هذا الفقير فتناول فطور عندنا في بيت ما شاء الله. والآن إن شاء الله ستكون محاضرة الأولى في هذه الولاية، وستكون إن شاء الله بعده محاضرات الأخرى قادمة إن شاء الله. فأنا لا أريد كما قلت لأطيل عليكم، وأعرف مجيئكم للاستماع إلى فضيلة الشيخ، أريد أن أقدم شكري وتقديري لفضيلة الشيخ، ومجددا أقول يعني أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وكذلك لكل مرافقين الذين يساهمون في إمكان هذه المحاضرة أو هذه الزيارة. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، ونتمنى منكم إن شاء الله أن تكون زيارات أخرى، فتعتبر إن شاء الله هذه ولاية ولايتكم، والله قد دخلت إلى قلوبنا قبل دخولك إلى ولايتنا. جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كتبت شيئا لكن ما قلت، يعني هذا الدكتور زيمي أخذ بعنا خلاص.
جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لصاحب السماحة على كلمته الجذابة. فقبل البداية أريد أن أعرفكم بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد كاملي، وهو ليس غريبا عندنا في هذه البلاد، بل هذه المرة ليست المرة الأولى التي يزور فيها الشيخ، ولكن الزيارة إلى طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سأقرأ عليكم السيرة الذاتية للشيخ باختصار. اسمه الكامل الشيخ الدكتور سعيد بن محمد الكاملي، من المولود في السنة 72 و900 و1000 بالرباط، ولكن أنا قرأت أصلكم من الدكالة، صح؟ أنتم دكالي. نعم الدكالة. نعم، مؤهلاته العلمية: تلقى تعليمه المدرسي بالرباط، وحصل على الإجازة، ثم حصل على شهادة الماجستير في تسيير وإدارة المقاولات السياحية، صح؟ شو مسكين كملة؟ شكرا. من المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، والتحق بجامعة مهند خامس برباط، فحصل على الشهادة العالمية، ثم حصل على شهادة الماجستير، رسالته فيها مطبوعة بعنوان الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية، ونال شهادة الدكتورة برسالة تحت عنوان الاجتهاد المعاصر والمشكلات الإنسانية بحضور العلامة فرق حمادة، حفظ القرآن عند الشيخ المقري عبد الرحيم النابلسي حتى أجازه في القراءات العشر، وحافظ كذلك العديد من المتون في النحو والصرف والبلاغ والفقه والحديث والقراءات والمنطق والأدب. تتلمذ الشيخ على ثلث من علماء المغرب كما في المشرق، منهم الأستاذ العلامة الدكتور فارق حمادة والأستاذ الدكتور الأديب الفقيه مروجي والشيخ الأديب الشاعر مصطفى النجار وإلى يعني الأسماء كثيرة يعني ربما أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. ولكي لا يجري بساط الوقت منا نكتفي بهذا القدر. فالشيخ نعم هو معروف غني عن التعريف والآن حان الوقت فالبدار بدار أيها الضيوف الكرام لتستعدوا ولتستمعوا ولتنصتوا وتقيدوا كل درة ولؤلؤة سيتفوه بها الشيخ الدكتور السعيد الكاملي فليتفضل مشكورا ومجزورا إلى المنصة الشيخ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا أجد ما أعقب به على كلام أخي العزيز الفاضل سماحة المفتي وعلى كلام الأخ الفاضل رئيس الجامعة. هذا الكلام النضاح بما أكنته صدورهما من المحبة والتقدير، لا أجد ما أعقب به على كلامهما إلا أن أسأل ربنا سبحانه أن يثيبهما وأن يجزيهما عني جزاء يرضيان به من ربهما، وأسأل الله أن يبارك في عمر هذه الجامعة حتى تخرج عن طور التمييز إلى طور البلوغ وإلى طور الفحولة، ولا نرجو لها شيخوخة. وبما أننا في جامعة وبين طلبة العلم فأحب أن أذكرهم، لأني أعلم أن طلبة العلم أحيانا يسري إليهم الملل والسآمة من طول هذا الطريق العلمي، فتفتر الهمم التي كانت متوقدة في الأول، فلا بد أن يسمعوا ولا بد أن يتذكروا أن يذكروا بما يوقد هذه الهمم ويهيجها، لأن ينبغي أن تعلموا يا معشر الطلبة أن هذا الذي تطلبونه هو أجل ما يطلب وأعظم ما يطلب، ولكم عدو حاضر لا يفتر لا يتعب ولا يحب منكم هذا الذي تصنعون وهو إبليس، ويدخل عليكم من كل باب إما ليصرفكم وإما ليثبطكم وإما ليخمد عزائمكم وإما ليحبط جهودكم، هو يسره أي شيء من هذا يقع لكم، ولكن أنتم لا تدخلوا عليه السرور. هو وعد قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فلا تمكنوه، واذكروا دائما أن هذا الذي تطلبونه يرضى به ربكم عنكم. ربنا سبحانه مدح هذا العلم ومدح حملته، أنتم تحفظون قول ربكم سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهد ربنا سبحانه على أجل كلمة وهي كلمة الإخلاص وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، واستشهد على ذلك كراما من خلقه وهم ملائكته، ثم رضي بعد ذلك بأن يشهد عليها حملة العلم أهل العلم. وفي هذا تعديل لهم لأن الشهيد لا يكون إلا عدلا، الفاسق هذا ليس من أصحاب الشهادة، فهذا تعديل من ربنا للعلماء لأنه قابلهم شهودا على شيء عظيم يشهد عليه وكلمة الإخلاص. قال ربنا سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذا شيء تشهدونه وترونه. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر الخطاب يدخلني مع أشياخ بدر. ابن عباس شاب وعمر يدخله في المشورة مع أشياخ بدر، أشياخ بدر. فطبعا قالوا له ذات مرة: كيف تدخل هذا الشاب معنا ولنا أبناء مثله؟ فإما أن تصرفه كما تصرف أبناءنا، وإما أن تدخل أبناءنا كما تدخله، أما أن تميزه بالدخول وهو شاب وتدخله معنا نحن هذا لا يصلح. فقال له، قال لهم: إنه من قد علمتم. وكأنهم لم يقتنعوا. قال ابن عباس: وجمعهم مرة وأدخلني معهم وسأل، سألهم عن قول ربنا سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح، ماذا تقولون في هذه الآية؟ قال ابن عباس: وما سألهم إلا ليريهم، هذا ليريهم مني، هذا الذي كان يقول لهم ولم يقتنعوا به، أراد عمر أن يبين لهم صدق ما كان يقول. فجعلوا يفسرون، بعضهم يقول: أمرنا إذا جاء نصر الله أن نستغفره، وبعضهم لم يقول شيئا. فالتفت عمر إلى ابن عباس فقال: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: لا. قال: فما تقول؟ قال: أقول هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. فقال عمر: وما أعلى أنا وأنا ما أعلم منها إلا ما تعلم. فحينئذ ظهر قدر ابن عباس وتحقق فيه كما تحقق في كثير من غيره قول ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول ربنا سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بين ربنا أنه ليس مؤهلا لأن يعقل عنه ما يضرب به الأمثال إلا العلماء، هؤلاء الذين يعقلون. وهذا ترغيب وتحريض على أن يطلب الناس العلم ليكونوا في هؤلاء الذين يعقلون عن الله الأمثال التي يضربها في كتابه. قال ربنا سبحانه: وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فبين أنه ما عرف قدر الدنيا حق قدرها وحق الآخرة حق قدرها إلا الذين أوتوا العلم. وفي هذا تحريض على أن يكون المرء منهم ليدرك قدر الدنيا وقدر الآخرة. الآيات في فضل العلم وفضل أهله وفضل حمله وطلبه كثيرة، من عجيبها والتي فيها تنبيه عندما قال سليمان عليه السلام لقومه، قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لم يقل كما قال في الأولى قال عفريت من الجن، قال من الإنس، على حسب اختلاف المفسرين في من هذا الذي هو عنده علم الكتاب، لكن عبر عنه بالجملة الموصولة، باسم الموصول وجملة الصلة. لماذا؟ لينبه أنه إنما قدر على ذلك بالعلم الذي أوتي، بالعلم الذي عنده. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم، قبل أن يرتد إليك طرفك. هذه قبل أن يرتد إليك طرفك لا يستتم نطق الكاف إلا والعرش حاضر عنده. هو قبل هذا، قبل قدر على ذلك بهذا العلم. العلم يعني سليمان عليه السلام يذكر لنا ربنا في كتابه الملك العظيم الذي أوتيه: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يعمل آل داود شكرا وقيم عبادي الشكور. وفي الآية الأخرى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. ملك عظيم جدا جدا. فلما جاء يفتخر سليمان لم يفتخر بذلك، بهذا الملك العريض، بتسخير الرياح له، بتسخير الجن له، بتسخير أنواع المخلوقات له. افتخر بالعلم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا بعد ذلك وأوتينا من كل شيء. أول شيء علمنا منطق الطير. بل من طرائف ما يستدل به العلماء على فضل العلم عندما يقول ربنا سبحانه اليوم أحيي لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. الكلب أعزكم الله الذي يعلم ويدرع على الصيد يجوز أن يأكل الإنسان مما يمسكه عليه، والكلب غير المعلم هذا لا تأكل منه. قال يا رسول الله إني أرسل كلب المعلم وأذكر اسم الله عليه أفأكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فأمسك عليه فكل، إلا إن وجدت معه كلبا غير كلبك هذا لا تأكل. ما الفرق بين كلب وكلب؟ ما الفرق بين هذا يجوز أن يأكل منه المخلوق الذي كرمه الله ولقد كرمنا بني آدم، هذا مخلوق كرمه الله يجوز أن يأكل من ما أسك هذا الكلب، ولكن هذا الكلب لا، لأن هذا الكلب أشرف من هذا وشرف بسبب هذا التعلم العلم. يعني شيء عجيب. أنا قلت لكم سليمان أوتي هذا الملك العظيم وهذا يعني، ثم لما حشر له جنوده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل إلى أن يقول ربنا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد قراءتان. جاء الهدهد قال أحطت بما لم تحط به، يعني يصلح ملك نبي أن يخاطب بمثل هذا الخطاب؟ أنا أعلم ما لا تعلم. ويتيه على نبي الله سليمان وهو نبي ملك، يتيه عليه بسبب أنه علم شيئا لا يعلمه سليمان، ولم يعاقبه سليمان على هذا التيه، على هذا الفخر لم يعاقبه. يعني شيء أخس الكائنات تشرف إذا حلها هذا الشيء الشريف، وهي بضرب المثل في الخسة، ولكنها لما صارت ظرفا لشيء شريف شرفت به. والأحاديث كثيرة أيضا، كثيرة أيضا في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له رجلان عابد وعالم، فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فاقدروا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى أصحابه، هذا قدر ما بين العالم والعابد. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. هذا تعلمون جنسا آخر، نوعا آخر من هذا الجنس الإنساني، يشتغل أهل السماوات والأرض بالاستغفار له، بالصلاة له، بالصلاة عليه، بالدعاء له، غير هذا الذي يعلم الناس الخير أي العالم. لو لم يكن في فضل طلب العلم إلا هذا الحديث الواحد الفرد لكان كافيا جدا. في حديث ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. المهم هذه الآثار المحرضة، النصوص المحرضة المهيجة على طلب العلم كثيرة. لكن هذا لا بد أن ينتبه فيه إلى شيء، وهو أنه ينبغي أن يطلب لوجه الله، لا ينبغي أن يطلب لشيء آخر. إذا طلب لشيء آخر فالأولى أن لا يطلب. أسلم لك أيها المسلم أن لا تطلب العلم إذا كنت تطلبه لتنال به الدنيا، أولى لك. إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، خير منه، خير من علمك هذا الذي لا يفيدك الخير الجهل. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. روى أبو داود وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي ريحة، لم يجد ريحة، يعني حتى قربه منها لا يقترب منها بحيث يجد الريح فقط، يجد رائحة الجنة، هذا هو بعيد منها بحيث لا يصل إلى رائحتها، لأنه ابتغى بشيء يبتغى به وجه الله، يبتغى به ما في وجوه العباد وما في جيوب العباد. روى ابن ماجه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا، من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وتعرفون الحديث المتفق يعني الحديث الذي صحيح عن أول الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، تسعر بهم النار، يكونون حطبا لها ليشتد ضرامها. وأحد الثلاثة ذاك القارئ الذي قرأ القرآن وأقرأه فبعثه الله، أقامه بين يديه وسأله، عرفه نعمه عليه فعرفها: ألم أوتك القرآن؟ ألم فماذا عملت في هذه فيما أعطيتك؟ فيقول هذاك: يا ربي قرأت القرآن فيك وأقرأته فيك. فقال الله له: كذبت، كيف كذبت؟ وهذا كنا نراه نحن في الدنيا يقرأ القرآن، وكنا نراه في الدنيا يقرأ القرآن ويحفظ الصبيان القرآن، وهو ذاك هذا الذي قال، فكيف يقال له كذبت؟ في رواية فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة له: كذبت. موضوع الكذب، محل التكذيب هو قوله فيك: قرأت القرآن فيك وأقرأته فيك، هذا هو فيك، كلمة فيك هي محل الكذب. قرأته نعم، أقرأته نعم، لكن لم تقرأه فيك، في الله لوجهه لا، ولكن قرأت ليقال هو قارئ، وقد قيل: فيؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار، سأل الله العافية. فهذا الشيء لا بد أن يبتغى به وجه الله، ثم لا بد أن يؤخذ أخذا قويا. طلب العلم وخصوصا العلم الشرعي لا يصلح أن يؤخذ أخذا هلهلا، أخذا فسلا، أخذا فيه رخاوة، هذا لا يصلح. من المؤسف أننا في هذا الزمن في الغالب لا يقبل على العلوم الشرعية إلا من لم يقبل في الكليات الأخرى، في الغالب يأتي إلى دراسات إسلامية من لم يقبل في الطب، ومن لم يقبل في الكمبيوتر وفي الإنجينيرين، فينظر ماذا بقي، يلا ندخل الدراسات الإسلامية. وهذا بعد ذلك بعد قليل يأخذ البكالوريوس ثم الماستر ثم الدكتوراه، يصير الدكتور الفلاني هذا، ولكن نسي أنه لم يصلح لأي شيء، هذا نسي، فقال الدكتور نسأله فتعظم الرزية والبلية. في الزمن الأول أنا قلت مرة للطلبة عندنا في المغرب، قلت لهم: لو أن الفقهاء الأولين كانوا في هذا الزمن هم الذين كانوا يملؤون هارفارد MIT وأكسفورد وكامبريدج، هذه العقول، فقهاء يعني أذكياء وعقول قوية جدا، ثم الأخذ قوي قوي. هذا أحد فقهاء أحد علماء المغرب مشهور جدا ابن غازي المكناسي, هذا فقيه وأصولي وله كتب معروفة, يقول حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. أبو عمير أخو أنس أخوه الصغير, النغير فرخ طائر والطائر مات, والنبي صلى الله عليه وسلم يرى الحزن في عين أبي عمير, طفل صغير مات فرخه الذي كان يلعب به فهو حزين, والنبي صلى الله عليه وسلم يرى الحزن في نفسه فيدخل معه فلسفته يا أبا عمير ما فعل النغير. يعني ماذا تستفيد من هذا الحديث؟ تستدل به في باب من أبواب الفقه يا أبا عمير ما فعل النغير في باب من أبواب العقائد. يعني يقول لك هو استنبط منه 90 مسألة, ما هذا؟ ما العقل الذي يستنبطه؟ إذا كان يستنبط من مثل هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير 90 مسألة, وهذه 90 مسألة يمكن أن تكون مسائل نحوية أو مسائل بلاغية أو مسائل فقهية, أنا ما وجدت هذا المؤلف ولكن وجدته هو يذكر أنه طبعا شيء عجيب. هذا هذه العقول التي تنظر في كتاب الله وتفهمون حينئذ لماذا يصلنا هذا العلم هذه الكتب. لما كنا ندرس في كلانطان نتدرس كتاب النووي الإمام النووي رحمه الله, هذا النووي تظنون أنه لو كان في ذلك الوقت كلية طب وكلية إنجينيري كان يتهافتون عليه جميعا, ولكن كان يعني القوة العلمية ثم الصبر. يا يحيى خذ الكتاب بقوة, أما الأخذ الهلهال ما لا ما لا, هذه العلوم الشرعية لا بد أن تؤخذ بقوة. وهكذا كان الناس كلكم يعرف هذا ويذكر كثيرا ما تبويب البخاري في كتاب علم لما بوب باب الرحلة في الخروج في طلب الحديث, ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهرين إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد. صور هذه طلب حديث واحد يرحل إليه مسيرة شهر في ذلك الوقت. وهذا الذي ذكره البخاري في الصحيح معلقا, وصله في الأدب المفرد وصل الإمام أحمد في مسنده أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلغه حديث عن رجل من الصحابة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فركب إليه وهو في الشام, جابر في المدينة هذاك في الشام شهر, قال فأخذت بعيري وجعلت عليه رحلي وركبت إلى الشام. فلما بلغ الشام وطلب من يحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال إذا عبد الله بن أنيس, فأتيت داره وقلت لبوابه قل لعبد الله بن أنيس جابر بالباب. هذاك في الشام لما قيله جابر, جابر بن عبد الله هو العهد به في المدينة, قال فقاله هذا بوابه نعم بن عبد الله, قال فخرج يطأ في ثوبه, يعني حتى ثوبه لم يسوي عليه يعني يسرع يبادر في لقاء جابر هذا الذي جاء من المدينة إلى الشام. وما الذي جاء به؟ قال سمعت, بلغني أنك سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه منك. فأخبره هذا عبد الله بن أنيس, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراتا غرلا بهما إلى آخر الحديث. شهر في حديث واحد, أعرف من تكون الأربعين نوية ولا يقطع الطريق ليقطع الطريق. يعني الآن في من الناس من يصنع مثل هذا, بل وهكذا كان الأخذ عندهم, هذا أخذ بقوة. لا لا, الخطيب البغدادي يروي شيئا عجيبا عن شعبة, شعبة الحجاج الإمام المعروف, هذا أحد تلاميذ شعبة ومن الضعفاء, قال كنا بباب شعبة, شعبة هذا يسكن البصرة في العراق, قال كنا بباب شعبة نتذاكر الحديث, فقلت هو يحدث الآن شعبة في بيته والطلبة أمام بيته, وهذا نصر بن حماد الورق هو صاحب القصة يذكر, قال كنا بباب شعبة قعودا نتذكر الحديث, قال فقلت حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق وهو جد إسرائيل هذا إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عطاء قال عن عقبة بن عامر قال كنا نتناوب رعية الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتناوب رعية الإبل يعني أنا اليوم أرعى الإبل وصاحبي يذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الحديث، الغد هو يرعى الإبل وأنا أتي النبي صلى الله عليه وسلم أرعى الحديث، فكنا نتناوب رعية الإبل. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند أصحابي فسمعته يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين ثم استغفر الله غفر الله له. هذا عقبة بن عامر سمع الحديث فقال بخ بخ بخ، يعني هذه بخ بخ احنا عندنا في المغرب نقول بخ بخ يعني بخ بخ. قال فلمسني رجل من خلفي قال فالتفت فإذا عمر بن الخطاب. عمر الخطاب سمع عقبة بن عامر يقول بخين بخين استعظم أجر ذلك الحديث، فقال له ما قال قبله أعظم. فقال عقبة بن عامر ماذا قال؟ قال من توضأ من وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قيل له دخول الجنة من أي أبوابها شئت. الآن من يحدث بهذا؟ يحدث به نصر بن حماد الوراق عند باب شعبة، شعبة في بيته سمع الحديث، سمع هذا تلميذه يحدث فخرج وفتح الباب وصفعه ودخل فجلس يبكي، هذا المصفوع جلس يبكي لا يدري لماذا صفعه وكان يحدث فصفعه بينما كان شيخا إذ به مصفوعا. المهم شعبة في بيته ثم بعد ذلك خرج، لما خرج وجد الآخر ما زال يبكي فقال له أنت ما زلت هنا تبكي؟ واحد يقال عبد الله بن إدريس قال إنك أسأت إليه، فقال إنه لا يدري ما يحدث، إنه لا يدري ما يقول، هذا ما يدري ما يقول. قال أنا حدثني أبو إسحاق بهذا الحديث. الآن هذا نصر بن حماد يحدث عن إسرائيل، إسرائيل حفيد أبي إسحاق السبيعي حفيده. شعبة الذي هو الشيخ حدثه أبو إسحاق مباشرة، قال أنا حدثني أبو إسحاق بهذا الحديث عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأبي إسحاق سمع عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر، تحتاجون تتذكروا شوية الأسماء لتدركوا قدر ما كان يصنع هؤلاء الناس. الآن عندنا شعبة حدثه أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق يقول عن عبد الله بن عطاء، عبد الله بن عطاء يحدث عن الصحابي عقبة بن عامر. قال شعبة فقلت لأبي إسحاق سمع عبد الله بن عطاء من الصحابي عقبة بن عامر، فغضب أبو إسحاق فقال شعبة لأبي إسحاق سبعي لتصححن لهذا الحديث، يعني ستجيبني اسمع أو لا أخرقن كل ما سمعته منك، كل الأحاديث التي كتبتها عنك سأخرقها إلى أن تخبرني بهذا الجواب. أبو إسحاق غضب ودخل كأن هذا يمتحنه. كان في المجلس مسعار بن كدام، هذا أيضا أحد أئمة المحدثين، فماذا قال شعبة؟ قال أنت لماذا تغضب الشيخ؟ عبد الله بن عطاء في مكة اذهب إليه وسأله. هذا شعبة في البصرة يقول له في مكة كأنك تفتح الباب أنت في مكة، بين البصرة بين البصرة ومكة تقريبا 1500 كيلومتر، 1500 كيلومتر سيمشيها شعبة إما على رجلي إما يركب مرة بعيرا وإما ترت، يعني كم وقت يحتاج. المهم قال فرحلت إلى مكة لا أريد الحج، مع أنه كان موسم حج هو لا نية له في الحج، فقط ليلقى عبد الله بن عطاء. قال فلقيت عبد الله بن عطاء فقلت حديث كذا من حدثك به؟ الآن في الإسناد الأول عندنا عبد الله بن عطاء عن الصحابي عقبة بن عامر، لذلك هذاك صوفيا. قال حديث كذا من حدثك به؟ قال حدثني به سعد بن إبراهيم. هذا أول ساقط، هذا غير موجود في الإسناد، وسعد بن إبراهيم مدني. قال حدثني به سعد بن إبراهيم. قال شعبة فلقيت مالك بن أنس الإمام مالك كان حج ذاك العام، قال له مالك بن أنس إن سعد بن إبراهيم بالمدينة لم يحج هذه السنة. قال فذهبت إلى المدينة تقريبا 500 كيلومتر فلقيت سعد بن إبراهيم فقلت حديث كذا من حدثك به؟ قال سعد بن إبراهيم هذا خرج من عندكم يعني من العراق، حدثني به زياد بن مخرق، زياد بن مخرق كوفي في الكوفة. قال شعبة قال أي حديث هذا؟ شد الحديث هذا بينما هو كوفي، لأن أبا إسحاق السابعي كوفي، بينما هو كوفي إذ صار مكيا إذ صار مدنيا إذ رجع بصريا، شد الحديث المتنقل. قال فذهبت إلى البصرة فأتيت زياد بن مخرق فقلت له حديث كذا كذا ومن حدثك به؟ قال ليس هذا الحديث من بابتك، هذا ليس من الأحاديث التي تريدها. قال حدثني به. قال لا تريده. قال حدثني. قال حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. انظروا الآن كم من الناس سقطت، هذاك الأول ذاك المصفوع قال عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، سقط بينهم سعد بن إبراهيم عن زياد بن مخرق عن شهر بن حوشب عن أبي ريحانة، عاد يأتي عقبة بن عامر الصحابي. قال شعبة فلما ذكر لي شهر بن حوشب هذا أحد الضعفاء قلت دمر على هذا الحديث، يعني دمر عليه هذا الحديث ضعيف لا يصح، ولو صح لي هذا الحديث لكان أحب إلي من كذا وكذا. أنا لماذا أذكر لكم هذه القصة؟ هذه المسافة كلها أنا حسبتها، ولكن حسبتها بطرق اليوم، طرق اليوم هذه لا يعني لا تلزم أن تكون هي الطرق التي كانت مسلوكة يومئذ، بطرق اليوم يجي تقريبا 4000 كيلومتر، 4000 كيلومتر يعني يوشك أن تبلغ جزيرة العرب لو مشيتها على الرجلين. كانت نفرض أن شعبة عنده بعير وسيركبه، هذا البعير بالمشي يقطع في اليوم إذا أسرع في اليوم 40 كيلومتر في اليوم، كم يحتاج ليقطع 4000؟ 100 يوم، 100 يوم. هذه إذا لم يرتاح هذا شعبه ولا بعيره كل يوم السير إذا لم يرتاح أبدا. هذا الشيء كله في حديث واحد ليثبت أنه ضعيف واحد. طبعا هذا الحديث صح من طرق أخرى، لكن هذا تفهمون كيف كانوا يصنعون. الآن عندما تجد في البخاري 4000 حديث، صحيح مسلم كذا، في مسند إمام أحمد 36000 حديث، وفي المعاجم الطبراني، أنت لا تستوعب الجهد الذي بذل لتجمع هذه الأحاديث، لا تستوعبه. هذا شيء خارق. هذه معونة الله حاضرة، أما جهد البشر هذا فوق جهد البشر. كيف في حديث واحد أطوف الأرض كلها في حديث واحد؟ طيب أنا جلست، جاء أبنائي يسلمون علي، سمعت حديثا آخر وأرحل مرة أخرى. بقي ابن مخلد الأندلسي يأتي من الأندلس إلى بغداد ليسمع الحديث من الإمام أحمد يعني. ولما جاء وجد أن الإمام أحمد في محنة، في ذلك الوقت هو ممنوع من أن يحدث، ممنوع. فقال لما دق عليه الباب فخرج إليه الإمام أحمد، قال أنا جئتك من بلاد بعيدة. قالوا الإمام أحمد قال من إفريقيا تونس، كأن هذا أبعد شيء عن الإمام أحمد، بعيدة يعني إفريقيا. قال لي أنا قطعت البحر بيني وبين هذه إفريقيا التي هي عندك بعيدة البحر. فقال تعلم أني بلغك أني لا أحدث كذا. قال كيف أصنع؟ واش مستوعب تكمل المسافة قطعت؟ قال طيب فنحتال، تجد لا 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 يراك أحد في مجالس الحديث حتى لا يعلم أحد أنك من طلبة الحديث، فلا يراك أحد في مجالس الحديث، وتأتيني بثياب السؤال، ثياب المساكين. والمساكين كانوا في ذلك الوقت في بغداد يقفون أمام، يقف أحدهم أمام البيت ويصيح الأجر رحمكم الله، الأجر رحمكم الله، ويخرج الناس إليه. قال فتقيمت أنت عند الباب البيت، الأجر رحمكم الله، فيخرج هو قال أدخلك هذا الدهليز وحدثك كل يوم حديثا أو حديثين. قال رابحة التجارة، حديث أو حديثين من بغداد، من الأندلس إلى بغداد، ويصبر الناس. وبعد ذلك يقول ابن حزم هذا مسند بقي بن مخلد أعظم مسند ألف في الإسلام، لكنه مع الأسف مفقود. أعظم مستدئ للإسلام. هكذا كان الناس يأخذون العلم، هذا هو أخذهم. للأسف الآن هذا النوع من الأخذ انتقل إلى غيرنا وتركناه. مرة كنت أنظر في واحد روسي قديم اسمه راسبوتين. هذا راسبوتين كان منهم من يقول وكاهن، منهم من يقول وراهب، منهم المهم هو فاجر، هذه مجمعون عليها. وكان جليسا لآخر هذه زوجة القيصر الروسي، آخر القياصرة الروس، هذا الذي قتل مع قتله الثوار البولشوفيين في سان بيترسبورغ في 1917 أظن مع زوجته. والمهم هذه الزوجة كانت تحب هذا راسبوتين، يعني محبتها كأنه صديق وتؤمن بما يقول وكذا إلى آخر. المهم هذا راسبوتين قتل، ويعلمون من قتله، أن قتله أمير من أمراء البلاط الروسي، واحد باحث إنجليزي في جامعة من جامعات بريطانيا يريد أن يحقق من قتل راسبوتين. هذا التاريخ ناطق بأن الفلاني الذي قتل هو فلان الفلاني معروف. هذا البريطاني يقول لا، ما هذه أكبر من هذا، هناك خيوط تحرك هذا، هو يبحث عن تلك الخيوط. أنا لا أدري كم من المرات احتاج أن يسافر من بريطانيا إلى اسكتلندا، ومن اسكتلندا إلى روسيا، ومن روسيا إلى وهذا كله على نفقته هو. وأنا أتعجب في نفسي وأرى هذا الإنسان كم من الوقت، يمكن سنتين وهو يبحث وينفق الأموال وتفتح له الأرشيف لأي شيء. هذا كله من قتل راسبوتين ومن بعد ماذا تستفيد البشرية من إذا عرفت من قتل راسبوتين؟ لكنه العلم يريد أن يحقق مسألة علمية تاريخية يحققها. هذا الأخذ. واحد كان دكتور مغربي كان في جامعة من جامعات كندا يقول، فنحن نتمشى وجدنا في الساحة لوحة كبيرة مكتوب فيها ثلاث أسماء، فلان فلان فلان، وتحت تحت الأسماء الثلاثة what are they doing here. قال فسألت ما قصة هذه الأسماء الثلاثة؟ قالوا هذا أسماء ثلاثة من الدكاترة الذين يدرسون في هذه الجامعة. قال إذن فما معنى قوله what are they doing here يدرسون الجامعة؟ قال لا، وتذيدوا انهير، لأن هذا الآن ثلاث سنوات لم ينشر أي واحد من هؤلاء الثلاثة بحثا، فماذا يفعلون هنا؟ يعني أستاذ أنت لا تكفي فقط لتدريس، لا، لا بد أن تقوم بحوث وتنشر تلك البحوث ويطلع عليها أهل صنعتك وتناقش العمل. أما جي أنت يا كنت أعرف بعض الناس يمكن الدرس الذي يدرسه في 1902 واثنان هو الدرس دي يوسف 2002 لا يغير فيه فاصلة، وش هذا؟ هذا علم؟ هذا فهذا الذي أحبت أن أقول لكم، ولا أخبركم بما لا تعلمون، لكن فقط أذكركم بأن هذا الذي يطلب وهو العلوم الشرعية هو أجل ما يمكن طلبه، أجل ما يمكن طلبه، وينبغي أن يطلب لوجه الله سبحانه، وينبغي أن يطلب طلبا جديا. أنا قلت أمس أو بعد قبل أمس قلت لبعض الناس، الناس تسمع بالبخاري وتسمع بالزهري وتسمع لماذا يسمعوا بهؤلاء؟ يعني هذاك الأخذ طلب العلم قوة، كأن كل واحد منهم اسمه يحيى ومخاطب بقول الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يقول أحدهم يحرص على الكتب ودرس تنال فخار النبوة، فالله قال لي يحيى خذ الكتاب بقوة. واحد عندنا مغربي اسمه الشيخ العربي المساري له منظومة طويلة في أدب طلب العلم اسمها سراج طلاب العلوم، فيقول فيها لابنه يوصيه بني اجتهد ودرس وزاحم ونافسي ولا تتجمع في رحاب المدارس، حيثما رأيناك وجدناك شرب شاي كرك مع الطلبة في رحاب المدرسة، اجتهد ربني اجتهد وادرس وزاحم ونافسي ولا تتجمع في رحاب المدارس وكن باحثا عن فهم كل عويصة بذهن يرى مستيقظا غير ناعسي وكسر جموع اللهو واسرم حبالها وكن في جموع الخير أول جالس. هذا الأخ القوة الزهري. أنا قلت لهم كان يسمع من شيوخه سعد المسيب وفلان وفلان, هو يحفظ ولكن يحتاج أن يذاكر في البيت, ليس عنده من يذكر معه البيت, ما في أحد, في جارية وتكون قد نامت ودخل متأخر نامت فيوقظها ويجلسها أمامه, حدثنا فلان كذا كذا عن الرسول, حدثنا فلان كذا, وهي مسكينة أيقظها من النوم, حدثنا أنا مالي, أنا حدثك أنت أنا مالي, يقول حدثنا فلان كذا أن الرسول, فهي مسكينة تتجر وتسأل وتقول له مالي ولهذا أنا مالي, تركني أنا مالي ولهذا, فيقول لها قد عرفت أنك لا تنتفعين به ولكني احتجت أن أذاكر, ما عندي أحد, بل بعضهم كان يذاكر سارية ما عنده حتى الجارية, يأتي أمام سارية ويقول لها حدثنا كذا كذا, تراش أنهم كأنهم مجانين. ولكن صار الزهري حفظكم الله وبارك فيكم, ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للأخذ كما يرضيه على الوجه الذي يرضيه, والحمد لله رب العالمين.